بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت سمر من اليمن. تقول يعني سمعتك تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، هل إذا قصيته بالمقص يدخل في حكم النهي؟ أختي سمر من اليمن بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن نتف الشيب، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل الشيب، وأنه نور المسلم يوم القيامة، وأن من شاب شيبة في الإسلام كان له كذا وكذا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، والقص يأخذ أيضا حكم النتف من حيث الكراهة. وهنا العلماء جماهير أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة وليس إلى التحريم، إلى الكراهة، ولذلك الإنسان لا ينتف الشيب أو لا يقتلع الشيب لا نتفا ولا قصا، ولكن يجوز له أن يغير الشيب هذا يعني صبغ مثلا كالحنة أو الكتم أو شيء من هذه الأصباغ. السواد اختلف العلماء فيه، من أهل العلم من منع ومن أهل العلم من رخص، وما دام أن هناك مواد تكسر يعني السواد المحض، يعني مثل عندنا الكتم وعندنا بعض هذا، فالأفضل خروجا من الخلاف أن لا يجئ الإنسان إلى يعني الصبغ بالسواد. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول طفت 7 أشواط واختلفنا في الحساب، أنا أقول 7 هم يقولون 6، وأكملنا الشوط 7 على حسابهم، فإذا كنت أنا طفت معهم 8 ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا شك في عدد الطواف فإنه يبني على الأقل، يعني إذا اختلفتم الآن تقولون 6 أو 7، لا تبنون على الأقل وهو 6 هذا اليقين، وتأتون بشوط آخر. فإذا كان الطواف تام الحمد لله كان تام، وإذا كان فإذا كان الطواف ناقص فالحمد لله أتيتم ب يعني ما يكمل الطواف، وإذا كان تاما هذا ترغيم للشيطان. يبقى الحال اللي أنت فيها، تقولين أنا متأكدة يعني جميع من معك في يعني الطواف من أهلك يقولون لا 6، إذن غلبوك فطفتي معهم، أحسنتي بارك الله فيك. سفيان من المغرب يقول بأن امرأة كانت حاملا وكانت تشرب دواء وأفطرت في رمضان وأخرت القضاء 3 سنوات، هل لها إخراج الطعام نيئا وهل تخرجه من القمح؟ سفيان من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي أفطرت بسبب يعني الدواء ولم تقضي مدة 3 سنوات، السؤال هو لماذا أخرت القضاء؟ إذا قلت والله لعذر، هي مريضة أو تحمل يعني يحصل عندها حمل ووضع ورضاعة وشغل وشيء من هذا القبيل، ما عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء فقط. إذا قلت لي لا، هي تساهلت وتهاونت وتكاسلت وفرطت في هذا القضاء، نعم تقضي وتطعم على الراجح من أقوال أهل العلم عن كل يوم مسكينا، لفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم عن كل يوم مسكين. قضية ني أو مطبوخ هذه مسألة راجعة للمصلحة التي تراها أو ما يصلح للفقير، فإذا رأت أنه ني تخرج نيئا، وإذا رأت بأن المصلحة أن تطبخ هذا الطعام تطبخه، بارك الله فيك. أما تالله من ليبيا تسأل عن قول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، إلى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. تقول يعني بارك الله فيك، تقول ما تفسير هذه الآية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني هذه الآية الكريمة فيها بيان رفع الجناح والإثم عن الأكل من هذه البيوت التي جرت العادة أن الناس يترددون عليها ويتنقلون بينها، يعني مثل قول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، والمقصود هنا قيل إخوانكم، بيوت إخوانكم، لأن الإنسان يأكل من بيته أصلا، يعني يأكل من بيته مثلا، يعني قال: أو بيوتي، يعني أو أن تأكلوا من بيوتكم إخوانكم، قالوا أو أبناؤكم مثلا، هذه تسمى أيضا يعني تنسب إليه، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، حتى ذكر الصديق يعني. فإذا كان هناك يعني جرى العرف بأن الإنسان إذا دخل هذه البيوت هناك تسامح في قضية الأكل، يأكل من دون استئذان، هذا المعنى. يعني إذا دخلت بيت صديقتك وكان في أكل موجود تتناولين هذا الأكل من دون استئذان، من دون استئذان، إلا إذا كان هناك تصريح من أهل هذا البيت بعدم السماح أو قرائن تدل على ذلك، لا يمتنع الإنسان. أما قضية قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في البداية إذا أكلوا تفرقوا خشية أن يأكل الشخص زيادة على يعني أكل صاحبه مثلا، فلكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم أن يجتمعوا وأن يأكلوا، فإن هذا سبب من أسباب البركة، فكان يأتي الرجل بزاده وتجتمع الأزواد كلها فيأكلون. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يأكل لوحده مثلا إذا أحب ذلك، لكن البركة في الاجتماع، البركة في الاجتماع، وأن الزيادة في الأكل هذا مما يتسامح فيه. يعني إذا جلس أناس يأكلون وجمعوا أزوادهم وأطعمتهم، فالشخص زاد في الأكل هذا مما يتسامح فيه ولا ينظر إليه ولا يطالب بالتعويض مثلا، هذا المعنى. بارك الله فيك. عمر الزعابي من الإمارات بارك الله فيه يقول: قبل سنوات يمكن 2020 نذرت لله نذرا معلقا أن تصدق يوميا بعشر دراهم أو 100 درهم، نسيت المبلغ. يقول: بعد ذلك سمعت بعض الفتاوى عن كراهية النذر، فاستلفت من أحدهم أو استفتيت من هل يجوز التراجع عن النذر المعلق قبل حدوثه، فأجاب بأنه لا يجوز. يقول: الحمد لله حصل ما كنت أسعى له سنوات طويلة بفضل الله وكرمه ببداية سنة 2023، ومنذ بداية السنة وأنا ملتزم ولله الحمد بدفع 100 درهم يوميا صدقة عن طريق التحويل البنكي، هل يجوز، سؤالي، هل يجوز دفع الصدقة على من تجب النفقة عليك الزوجة، وهل يجوز تحويل المبلغ المالي ببداية كل شهر عن قيمة الشهر بالكامل؟ يعني مثلا يقول مثلا أدفع مرة واحدة، لأن أحيانا يصير إذا دفعت يكون هناك رسوم للخصم، إلى آخر ما ذكر. أخوي عمر الزعابي من الإمارات بارك الله فيك، يعني أنت تقول بأنك نذرت لله نذرا، إن حصل هذا الشيء ستتصدق يوميا بكذا بمبلغ، تقول 10 أو 100 ناسي. السؤال أولا: هل حصل الشيء الذي أنت نذرت لأجله أم لا؟ لأنك ما ذكرت تقول بعد عام 23، هل أنت منذ بداية النذر صرت تتصدق؟ لأن هكذا أنا فهمت من سؤالك، إذا كان هذا يعني هذا الذي قمت به، طبعا هذا أصبح صدق ليس له علاقة بالنذر. لماذا؟ لأن النذر ما يحصل إلا بعد وقوع المنذور لأجله، يعني المنذور اللي هو لله علي أن حصلت وظيفة بتصدق يوميا ب100 درهم، ما حصلت الوظيفة إلا بعد 5 سنوات تبدأ بالنذر. أما تقول لله علي أن حصلت وظيفة وأنت ما حصلت عام 2020، حصلت عام 2023 ومن عام 2020 وأنت تدفع، هذا ما له علاقة بالنذر يا عمر، بارك الله فيك. عموما هذا صدقة لك ولله الحمد. بالنسبة للنذر ما تصرفه لشيء تجر فيه مصلحة لنفسك أو تحمي مالك، مثل النفقة على الزوجة، ما يصلح هذا، ولا النفقة على الأولاد، هذا تعطيه للفقراء المساكين. فاستمر بارك الله فيك في العطاء ما دام أن الله فتح عليك. قضية أنك تجمع يعني لشهر كامل يجوز، يجوز أنك تجمع المبلغ اللي بتدفعه في الشهر مرة واحدة على أساس يعني مسألة الرسوم. بارك الله فيك يا عمر، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تتمنى. أبو داود من الجزائر يقول: هل يجوز دعوة الأجنبيات عبر الإنترنت للدخول في الإسلام لما هم عليه من الغفلة وقلة من يوجههم؟ أبو داود من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لكن بالضوابط الشرعية، ضوابط الشرعية، وذلك أولا بأن يكون الكلام رسمي واضح بينك وبينه، بمعنى تدعوها إلى الإسلام وتدلها على طريق الإسلام، ولا يكون هناك خضوع في القول من جهتها ولا ترقيق العبارة من جهتك أنت، وإنما تكون رسمي معها. الأمر الثاني لا يحصل هناك يعني كشف مثلا يعني جسدها أو مفاتنها، وإنما يعني يكون هناك كلام عبر الصوتيات مثلا، أو مثلا هي تتكلم وتضع شيء يعني تمنع من أنك ترى صورتها مثلا، تعرف لأنها غير مسلمة وقد تتسامح في أشياء هي عندنا في عقيدتنا وشريعتنا محرمة. الشيء الثالث، إذا أنت يعني وصلت إلى قناعة بأنها تريد الإسلام تدلها على الأماكن وتقف عند هذا الحد، يعني ما يكون هناك علاقة مستمرة معها، تقول له اذهب إلى المركز الفلاني في دولتها وبلدها مثلا، أو اذهب إلى الموقع الفلاني الموجود عبر الإنترنت تجدين فيه الأشياء التعليمية، وبهذا يعني تقف عند هذا الحد. بعد ما تسلمها إلى جهة أخرى ممكن تعتني بها في قضية تزويدها يعني الأشياء النافعة، أنت على خير وتؤجر، لكن احذر من أنك تتساهل في التسامح، يعني تتساهل في المسامحة في العلاقة، يعني بحيث أن يكون هناك حديث جانبية أو حديث يعني شخصية، لا، تقف عند هذا الحد، وإنما تكون رسمي. بارك الله فيك، هذا الذي أوصيك به. الأخت أم طاها من اليمن تسأل عن حكم تناول الدجاج المثلج، تقول: هل يعتبر ميتا؟ أختي أم طاها بارك الله فيك، بالنسبة للدجاج المثلج لا يعتبر ميتا، إذا كان ذبح على الطريقة الشرعية ثم جمد، ها، وضع بالمجمدات والمجمدات والثلاجات، ما يعتبر ميت، هذا تجميد فقط. أما إذا تقول لا هو ما ذبح على الطريقة الشرعية، ما فائدة ذكر التجميد وما فائدة، يكون ميتا من الأصل. فأنت هل تعتقدين بأن وضعه في الثلاجة وأصبح مجمد يكون ميت؟ الجواب لا، ما دام أنه ذبح على الطريقة الشرعية فلا يضره ولله الحمد كونه مجمد، بل هذا أحفظ له، هذا أحفظ له. المهم كيف ذكي، كيف ذبح، هذا المهم، هل ذبح على الطريقة الشرعية؟ قلت لي نعم لا يضر أن يجمد. هل ذبح على غير الطريقة الشرعية؟ قلت لي نعم يضر سواء مجمد أو غير مجمد، ما يجوز أكله لأن الله تعالى حرم أكل الميت. أم أحمد من قطر بارك الله فيها تقول: لدينا بيت من والدتنا نريد بيعه، ونحن ثلاث أولاد وبنتين والأم على قيد الحياة الحمد لله. المشكلة أن الأخ الأكبر دفع مبلغ من المال في بناء البيت حوالي 100,000، الأخت كانت تدفع أيضا بس لم تكن تحسبها. السؤال: هل المبلغ المدفوع من الأخ يؤخذ كما هو أو بفائدة أو مضاعفة، وكم تأخذ الأخت إلى اللي جاني نصيبها الأصلي؟ هل المبلغ كله يعتبر ورث أم تقسمه الوالدة على كيف؟ أختي الفاضلة أم أحمد من قطر، أولا بالنسبة للبيت هذا لا يجوز الآن أن ترثوه الوالدة على قيد الحياة. كيف ترثونه الوالدة على قيد الحياة؟ كل ما تملكه الوالدة لا يحل لكم إلا بعد وفاتها، بعد عمر طويل إن شاء الله على طاعة الله، صلى الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. فكيف الآن تسألين عن شيء والوالدة على قيد الحياة؟ انتبهي، ولا يصل هذا الوالدة، لأن هذا يعتبر عقوق. إذا بلغ الوالدة بأن عيالها جالسين يفكرون الآن في قسمة البيت وكذا، تقولي لي لا يا شيخ أنت فهمتني غلط، أنا قصدي أن الوالدة الآن تريد أن تقسم البيت بحيث أن تعطي الأخ الكبير اللي دفع 100,000 والبنت اللي دفعت شيء ما ندري عنه كم، ما في شيء يجوز الآن. بالعكس أنا أشجع الوالدة أن الآن تقول ولدها الكبير أنت كم دفعت في البيت؟ قال 100,000، تفضل إذا كان عندها قدرة تفضل هذه 100,000. أنت يا بنتي كم دفعتي؟ والله أنا ما أدري 40 ولا 50. خليها 50 ما يضر، 50 تعطيها 50. تقولي لي والله يا شيخ ما عند الوالدة شيء، هي الآن تبغى تبيع البيت وتقسم علينا. طيب بعد هذا جيد، تبيع الوالدة البيت ثم تعطي 100,000 لولدها الكبير وتعطي 50 أو 40 لبنتها، وبعدين تنتقل إلى قضية الهبة. الآن حصلت في البيت نقول مثلا خلينا نقول 1,000,000، زين الآن عندها ذكرتي أنت أخوانك والبنات تقسمها على قسمة الميراث، هذه ما يسمى ميراث، هذه يسمى هبة، هبة في الحياة مقبوضة. بعد ما طلعت 100,000 لولدها الكبير و50,000 و40 للبنت اللي أنا افترضت أنها 50 ولا ما أدري والله، أنا قلت يمكن مثلا، بعدين خلاص المتبقي من قيمة البيت توزع عليكم إذا أحبت على قسمة الميراث. فالراجح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما في أعدل من 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 قسمة القرآن في مسألة التركات. بارك الله فيك. نور من العراق تسأل عن النفخ على الأكل الحار، هل هو حرام أم حلال؟ أختي نور من العراق بارك الله فيك، ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء والتنفس في الإناء، وذلك لما يعني يكون محل استقذار، لأن الناس ما يرضون أن يأكلوا أو يشربوا من إناء نفخ فيه إنسان. لكن ترتيب المسألة كالتالي: أولا نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النفخ في الإناء، نهى عن النفخ في الإناء. حمل جماهير أهل العلم النهي على الكراهة التنزيهية وليس على الكراهة التحريمية، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للنفخ في الإناء لغير حاجة، هذا دليل على الشره، وعلى أن الإنسان فيه يعني شره للطعام، وهذا يستقبح في المسلم. ثالثا إذا كان الإناء يشترك فيه أكثر من شخص، بمعنى مثل طاسة أو جيك مثلا ماء أو شيء، جيك حتى نقول يعني فيه ماء ساخن ولا شيء أو شيء من الأمور الساخنة، فهذا مكروه، هذا مكروه، لأن الناس يعني الوازع الطبعي عند الناس يكرهون أحد ينفخ في الإناء اللي يشرب فيه أو ينفخ في الطعام اللي يأكل منه مثلا. واضح هذا الكراهة إذا كان الإناء مشترك في إناء الطعام أو الشراب. أما إذا كان إناء يخص هو، يعني مثل فنجان القهوة حار، مثل بيالة الشاي مثلا، فإذا كان والله من دون سبب تبقى الكراهة، ما في سبب، يعني ما حد مستعجل، في سبب عنده موعد مستعجل، شاف القهوتشي مثلا واقف على رأسه وتعب، هو طول عليه مثلا مثلا، ممكن أن ينفخ، لأن هذا لا يستعمله إلا هو، ما يستعمل هذا الإناء أو هذا الفنجال أو الكاسة إلا هو. فبهذه يعني العلماء يجمعون بين الأحاديث الواردة، لأنه ورد في أحاديث أو آثار فيها النفخ، قالوا بأن هذا يحمل للحاجة. بارك الله فيك. محمد من مصر يقول: أنا عمري 19 سنة، عندما أمر أخوتي بشيء بأمر معروف أنهام عن منكر، أمي تقول لي لا تتدخل هذا لا يعنيك، تقول أنا المسؤولة عنهم، هل علي إثم لو تركت أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ محمد من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله، وحقيقة يعني تشكر على هذه الروح الإيجابية وعلى حضورك في المنزل وفي البيت وعلى بذلك الخير وحرصك على إخوانك وخواتك. لكن أهم شيء يا محمد بارك الله فيك أن يكون عندك علم وعدل في هذه المسألة، علم وعدل، كيف العلم؟ أن تعلم بأن هذا واجب أو سنة أو مباح مثلا، وأن هذا محرم أو مكروه أو مباح مثلا. لأن بعض الناس الآن يا محمد قد يأمر ويشدد في أمر لا يجب فيه التشديد، يعني مثلا مستحب من المستحبات أو سنة، فإذا أنت فرقت بين الواجب والفرض وبين السنة وبين المباح صار عندك علم، وإذا فرقت بين المحرم والمكروه والمباح صار عندك علم. يعني بعض الناس الآن قد ينهى عن شيء ما يستوجب هذه الشدة، ما يستوجب هذه الغلظة، وما يستوجب هذه الحالة مثلا، واضح؟ طيب عندك بعد ذلك العدل، إنك تكون حكيم، تعرف متى تتكلم، يعني تختار الزمان والمكان والأسلوب، يعني ليس كل أمر بالمعروف والمنكر لازم يكون فيه غلظة وشدة، هذا غير صحيح. الله عز وجل يا محمد بارك الله فيك أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال لهما؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل قادر أن يبعث جبريل، يرسل جبريل إليه فيطمس وجهه وينسفه نسفا، لكن هذه تربية لنا. النبي عليه الصلاة والسلام تدحى الله عز وجل بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه حكمة يا محمد، لو كنت في كل وقت تأمر وتنهى ملوك الناس ونفرت منك الأسرة، واضح؟ أحيانا يكفيك مرة واحدة تقول هذا غلط، يكفيك خلاص، أنت أقمت الحجة ووصلت الأمر مثلا، يكفيك أن تقول لي خاصة أنت في هذا السن، طبعا أنت لست مسؤول عن الأسرة، أنت ما شاء الله وردة في هذه الأسرة، أنت شمعة ما شاء الله، اللهم بارك، يعني عندك خير، فتقول والله هذا الأمر الحمد لله طيب ورسول قال كذا، ويكفيك هذا، يكفيك هذا. المسألة الأخرى التحبب والتودد، أحيانا يا محمد ما يحتاج أنك تنهى وتأمر، إذا فعلا يعني صنعت من نفسك قدوة في الأسرة صدقني بأنهم يقتدون بأفعالك قبل أقوالك، يقتدون بأفعالك قبل أقوالك، فكن قدوة أنت، تحبب إليهم، اخدم الوالدة، بر الوالدة، اخدم خواتك، اخدم إخوانك، كن قريب منهم، لا تخرج إلا بإذن الوالدة بإذن الوالد. أيضا أخواتك دائما تقول تحتاجون شيء، أنا بالخدمة، أنا حاضر، أنا كذا، هذا الكلام يلين قلوبهم تجاهك، هذا الكلام يحببهم إليك، هذا الكلام يجعلهم قريبين منك. ولذلك أحيانا يشوفونك، ها، يرونك الآن تفعل شيء يأخذون طريقتك، ما يحتاج كلام، لأن القدوة بالفعل أقوى من القدوة بالقول، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك اعتذر من الوالدة وقول سامحيني أنا والله محب لك ولخواتي وإخواني وحاب الخير للجميع، صحيح أنت المسؤولة وسامحيني، لكن حاول أنك توصل رسالتك عن طريق أخلاقك وتعاملك الطيب وبرك بوالديك، خدمتك لوالدتك، خدمتك لإخوانك وأخواتك، تكون فعلا إنسان اللي تقوله الطبقة عمليا. إذا شاهدوا منك مخالفة بين القول والفعل لفظوك كما يعني لفظوك ورفضوك، فانتبه، كن قدوة صالح وانت على خير ان شاء الله. والدعاء لا تنسى لإخوانك وخواتك ووالديك، ادعو لهم وتحبب إليهم، تودد إليهم. القضية ليست قضية والله أمر ونهي، لا، أحيانا مثل هذه المعاملة الطيبة هذه صدقني بأن لو قلت مستقبلا شيء قالوا سمعا وطاعة لمحمد، مستقبلا لما شافوا أنك فعلا جالس قريب من الأسرة ولا تتعامل معهم بفوقية وبسلطوية، لأن بعض الشباب اللي في سنك يا محمد يعني يشوف نفسه مدام الحمد لله استقام وتدين وصار عنده علم خلاص يشوف نفسه فوق الأسرة، فيخاطبهم خطاب فوقي، خطاب سلطوي، ها، لا، غلط. فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وأشرف الخلق، كان يتحبب ويتودد، تقرب إلى الناس ويخدم الناس ويشفع للناس، مع أنه مو محتاج إليهم، هم محتاجون إليه، الناس محتاجون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان يتقرب، يتودد ويشفع لهم ويدفع يعطيهم أموال وساعدهم ويشفع لهم، شفع في الزواج ويشفع له في الزواج، ويشفع في الطلاق إنه ما يطلق، ويشفع في الديون والقروض، ويشفع صلى الله عليه وسلم، يعني يخدم صلى الله عليه وسلم الناس ويقف معهم. هذا اللي يحبب الناس إليك يا محمد، بارك الله فيك. خديجة من موريتانيا تقول: ما حكم الختمة الجماعية على الميت والختمة على مجموعة الواتساب؟ يعني كل أهل مجموعة يتقاسمون، ما الحكم في ذلك؟ أختي خديجة من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للختمة على الأموات لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، مع وجود حوادث الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختموا القرآن على فلان، أو اقرأوا القرآن على فلان الميت، أو اقرأوا القرآن وهبوا ثوابه إلى الميت، أبدا. لذلك ما تصلح يا أخت الفاضل هذا الشيء. بالنسبة لختمة الواتساب، إذا كان والله من باب التشجيع، قراءة جماعية، يعني قراءة مجموعة وليس جماعية، يعني مثلا اليوم خديجة تقرأ جزء وفاطمة بعدها جزء مثلا، من باب سماع الختمة ما في حرج. هذا يعني مثل أشبه بمجلس تجلسون وتقرأون فيه مثلا، لا حرج في ذلك. أما قضية أنه الختمة يعني يكون هناك مجموعات ومسؤولة تحاسب من لا يختم، تحاسب من لا يراجع، لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ولذلك هذا قد يدخل فيه الرياء، قد يدخل فيه الكذب أحيانا خشية الإحراج مثلا، فتتنبهون لهذا. أم أنس من الشارقة تقول: هل يجوز إعطاء الفقير المشرك صدقة؟ أختي أم أنس من الشارقة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز إعطاء المشرك من الصدقات، وهذا بإجماع أهل العلم. أما الزكاة فلا، الزكاة ما يعطى المشرك من الزكاة، وإنما يعطى من الصدقات والتبرعات. باب الصدقات والتبرعات أوسع من باب الزكاة، فيجوز، يجوز الشخص في البيت عنده مثلا عاملة أو عامل مثلا غير مسلم يعطيه صدق، تصدق عليه، أما الزكاة فلا. امتياز من اليمن تسأل تقول: ما حكم دعاء الأم على ابنها أو غير ابنها بدعوة الله أكبر عليك؟ امتياز من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للوالدين لا يجوز لهما أن يدعواني على الابن، وإنما يدعواني على الولد، وإنما يدعواني للأولاد، يدعواني لهما بالصلاح والهداية. أما الدعاء عليهما فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ ولا على خدمكم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، ومن دعوة الوالد على ولده، وجاء في لفظ آخر: ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد لولد يستجيب الله عز وجل. فالحذر، الحذر. ولذلك قول الله أكبر عليك لا شك بأن هذا دعاء، لما تستعين بالله عز وجل الكبير المتعال، المتعالي سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا، خاصة إذا كان السياق سياق دعاء، والحال حال إغضاب الوالدة فتقول الله أكبر عليك، هذا دعاء، فتنتبه الأم، ما تقول هذا، تقول الله يهديك، الله يصلحك، الله يبعد عنك الشيطان مثلا. فلذلك لا شك بأن هذا أمر خطير. أم لؤي من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة لسجدة التلاوة القرآن، تقول: أحيانا أسجد وأحيانا لا أسجد، ماذا علي؟ أختي أم لؤي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست بفريضة، ولذلك إذا سجدت أحيانا وتركت أحيانا لا حرج عليك في ذلك، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد وترك، ثبت عن عمر أنه سجد وترك، لبيان أن هذه سنة، ولذلك لا شيء عليك بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرؤوف من الجزائر بارك الله فيها تقول: أنا مبتدئة في طلب العلم وأريد نصيحتكم، من أين بارك الله فيك ويسر الله لك طلب العلم وأنا لك ما تريدين؟ أولا أختي الفاضلة، لا بد من إخلاص النية وإصلاح الطوية، فإن العلم من أجل العبادات وأفضل الطاعات، ولا بد فيه من إخلاص النية. ولذلك الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لا بد من التدرج في طلب العلم، فلا يجوز لطالب العلم أن يهجم على كتب العلم أو المسائل الكبيرة، كما قال بعض السلف: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك تبدأين بالتدرج. فالله تعالى يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور. وهذا طبعا يحتاج إلى مشورة عالمة أو عالم. المسألة الثالثة: مهم جدا أنك تبدأين بمفاتيح العلم أو العلوم المساعدة، لأن العلوم عندنا أصلية وعلوم مساعدة أو تبعية. الأصلية علم القرآن وعلم الحديث وعلم اللغة وعلم الفقه، هذه الأربعة هذه أصلية. وهناك ولله الحمد العلماء اجتهدوا في تسهيل الوصول إلى هذه العلوم الأصلية من خلال العلوم المساعدة. هذه مفاتيح للوصول إلى هذا هذه العلوم، وهذه تحتاج منك أيضا مراجعة العلماء. الأمر الآخر: من المهم جدا إعطاء العلم كلك حتى يعطيه بعضك، لأن طالب العلم ما يصلح أن يكون طلبه العلم مزاجي أو وقتي أو هكذا موسمي. لا، العلم يجب أن تشرب محبته في القلوب، وأن يعشق طالب العلم الكتب والدروس، ويصير عنده نهم حتى فعلا يصل إلى مرحلة أن يكون طالب. مسألة أخرى: ضبط العلم بالقواعد. كل علم له قواعد، فمن لم يضبط القواعد فاته العلم، فاته العلم. علوم القرآن فيها قواعد، علوم الفقه فيها قواعد، علوم الحديث فيها قواعد، علوم اللغة فيها قواعد، وهذه لا بد من أخذها عن طريق العلماء. وقد صنفت مصنفات قديمة وحديثة أيضا. عندك مسألة كيفية القراءة في هذه العلوم، طبعا تبدأين بعلم العقيدة. قبل ذلك تحفظين القرآن كاملا إن تمكنت، وإلا تحفظين يعني على أقل تقدير يعني الأجزاء الثلاثة الأخيرة أو الأربعة. ثم بعد ذلك تبدأين بعلم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه ضمانة بإذن الله جل وعلا وعصمة من أن تزل قدمك في مثلا في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في أبواب أخرى فيما يتعلق بالعقيدة. هذه عصمة، فيكون عندك أصول في هذا. ثم بعد ذلك علم الحديث، ثم علم الفقه، ثم علم اللغة. وعلم اللغة طبعا هو الإطار لهذه الأشياء، لأن مهم جدا. القرآن نزل بلسان عربي مبين، الأحاديث من النبي العربي الأمي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي قطب رحى هذه الأشياء. ممكن يعني تراجعين بعض الكتب التي صنفت في قضية المنهجية في طلب العلم، موجودة ولله الحمد. ما أحب أن أطيل لأن البرنامج برنامج جاوب على الفتوى، لكن نزولا عند رغبتك، وقد يكون هذا الجواب يفيد أيضا غيرك ممن عندهم نفس هذا السؤال أو السؤال نفسه، وتستفيدون إن شاء الله. بارك الله في الجميع. فتح المجاج من أمريكا يقول: أريد أحج لي والدي الله يرحمه، هل يجوز أوكل حاج يحج له وأنا ما قد حجيت؟ أخوي فتح المجاج، طبعا سؤالك يعني محتمل تقول والدي أو والدتي أو ولدي، لأن ما ضبطت السؤال. عموما بالنسبة لك، إذا أردت أن تحج بنفسك عن أبيك أو أمك أو ولدك، لا، حتى تحج عن نفسك أولا. أما إذا أردت أن توكل، تدفع مبلغ مالي لشخص يحج عن أبيك أو عن أمك أو عن ابنك، يجوز، يجوز. بارك الله فيك. زايد المالكي من السعودية يقول: أنا سمعت الأذان في الرادو ووجبت الصلاة، هل يكفي أذان الرادو أم لا بد من أن أؤذن أنا مرة ثانية لصلاتي؟ زايد المالكي بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لك إذا تقول أنا سمعت أذان الرادو وأنت مثلا مسافر أو في مكان لا تجب عليك في هذه الحال صلاة الجماعة، يعني بعيد عن المساجد، يكفيك الأذان هذا الذي يوضع في الرادو أو في التلفاز من الأذان، هذا دلالة على الوقت، لكن أهم شيء أن تكون في النقطة وفي المكان وفي البلدة اللي يؤذن فيها. يعني أنت في مثلا في الجنوب مثلا أو في الطائف، هل الأذان الذي صدر من الرادو أذان الرياض ولا أذان الطائف ولا أذان مثلا المدينة اللي أنت فيها مثلا أبها ولا منطقة ثانية؟ انتبه، أذان مكة غير أذان الطائف، أذان مكة غير أذان الرياض، أذان مكة بعد الرياض بزمن، فتتنبه لهذا بارك الله فيك. وبعدين بالنسبة لك ما يجب عليك الأذان إذا كنت خارج البلد مثلا أو مسافر إلا إذا كنتم اثنين أو ثلاثة تؤذنون تقيمون، لكن لو صليت من دون أذان ما عليك شيء بارك الله فيك. ختام الحويطات من الأردن تقول أمي قريب تطلع من العدة، هل يجوز أن تخرج من البيت فورا ولا تبقى يعني كمان شوي؟ ختام الحويطات من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المعتدة إذا انتهت من عدتها ما يلزمها لازم تطلع برا البيت وترجع، إن بعض الناس يفهم بعض الألفاظ خطأ، يعني الآن مثلا يقول المرأة إذا انتهت من العدة طلعت من العدة، يقول فلانة طلعت من العدة، ما معنى طلعت من العدة؟ يعني انتهت العدة الشرعية التي جاء يعني الأمر بها في القرآن 4 أشهر و10 أيام انتهت خلاص. هل يلزمها لازم تطلع برا الباب خارج البيت وتدخل؟ لا ما يلزمها، مثل بعض الناس عندنا يقول لازم تطلع البحر، تروح البحر وترجع، وبعضهم يقول تروح البحر تغتسل وترجع، ما في دليل على هذا، هذه ألفاظ شرعية، يعني فلانة طلعت من العدة يعني عادت إليها الأشياء الممنوعة المباحة، أصلا هي أصلا مباحة عادت إليها بعدما انتهت أيام العدة، لو جلست في بيتها وما طلعت أبدا خلاص هي خرجت من العدة، تمارس أمورها الطبيعية، تلبس الذهب وتضع المكياج وتلبس طبعا المكياج في البيت ومع النساء ومع الحريم، وتضع الكحل مثلا وتتعطر مثلا وتلبس الذهب وتطلع لغير حاجة وضرورة، يعني هي أيام العدة ما تخرج إلا لضرورة وحاجة، انتهت العدة خلاص بالنسبة لها، هذا هو المعنى أختي ختام. ولذلك بعض الناس عنده فهم لبعض الألفاظ في الشريعة يفهم بأن والله طلعت من العدة لازم تطلع برا البيت، غير صحيح هذا الكلام، هذا ما له علاقة، خرجت من العدة يعني انتهت الأشياء اللي كانت ممنوعة عليها والآن يجوز لها أن تباشر، والله إذا حبت تطلع تطلع ما فيها شيء، لكن تقول والله أنا ما لي بطالعة، نلزمها؟ ما نلزمها، نقول لازم تطلعين البحر ها أو لازم تطلعين برا الباب شوي وترجعين، غير صحيح الكلام هذا، ها انتبهوا، لأن العوام عندهم أشياء عجيبة جدا يفهمونها غلط، يلتقطون من يعني بعض المفتين ويروحون يركبونها على أشياء عجيبة وربما توافق أعمال جاهلية بالمناسبة. لا أخت الفاضل هذا ما له علاقة بارك الله فيك. سعيد من السعودية الدمام يقول هل يجوز النوم على جنابة؟ سعيد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز للإنسان أن ينام على جنابة ولا شيء عليه، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يخفف الجنابة بالوضوء، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل إذا أجنب، وإذا أراد أن ينام وما استطاع الاغتسال يتوضأ، الوضوء هو لا يرفع الحدث الأكبر وإنما يخفف الجناب، هكذا نص العلماء، ولكن لو نام الإنسان ما عليه شيء، عموما ينتبه الإنسان، فالأفضل أن يتوضأ قبل النوم إذا كان على جنابه يتوضأ، هذا الأفضل، ولو ما حصل ما عليه شيء. سدى من العراق تقول عاهدت الله إذا تعينت أعطي من راتبي كل شهر مبلغ من المال ولدي زكاة هذا الشهر، فلا يجوز أن أعطيه وليس كعهد بيني وبين الله تعالى أم لا يجوز؟ وإذا دفعت المبلغ للزكاة هل يعتبر دين يجب أن أوفيه؟ سدا من العراق بارك الله فيك، أنت تقولين عاهدت الله إن تعينت أعطي من راتبي كل شهر من المال مبلغ ولدي زكاة هذا الشهر، يعني عاهدت الله نذرتي لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. إذا نذرت أنت ها أو حلفت، يعني هو العهد الآن يحتمل الحلف يحتمل النذر، الظاهر بأنك نذرت أنت. النذر مكروه لكن يجب الوفاء به، ولذلك لا يجوز أختي الفاضلة أنك الآن تستفيدين من الزكاة في مقابل النذر لتحمي مالك وتجري نفع إلى نفسك، ما يجوز. ولو فعلت ودفعت الزكاة لهذا الشخص الذي نذرت لله أن تعطينه من 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 مالك، إذا كان أب ولا أم، هذا أصبح دين في ذمتك، يجب عليك أن تخرجي الزكاة، لأنك ما أخرجت الزكاة، أنت أخرجت النذر. حتى لو قلت والله هذه زكاة، أخرجت النذر، فلذلك تخرجين الزكاة مرة ثانية وهي في ذمتك يا سدن. أم تغريد من اليمن تقول عندي بنت عمرها 15 سنة وأنا أريد تغطي وجهها بنقاب وتلبس الجلباب، لكن هي رافضة، تقول البنات اللي جنبها ما يلبسون ويقولون الوجه مو حرام، تقول يا شيخ أنا خائفة من الله، تعبت معاها تلبس وهي رافضة، تقول يعني ما النصيحة؟ أم تغريد من اليمن بارك الله فيك وتشكرين على حرصك على تربية ابنتك وعلى أداء الحق الواجب عليك تجاهها حتى لا يسألك الله عز وجل يوم القيامة، وابنتك هذه يجب عليها أن تتقي الله وأن تطيع الله وأن تطيعك أيضا، لأنك أنت ما أمرتها بمعصية، أنت أمرتها بمعروف. وأنا أسألها الآن سؤال بالنسبة للحجاب، البنات اللي يقولون الحجاب ليس واجبا، أيه يقدم، كلام الله ولا كلام البنات؟ ها إذا كانت تراني ابنتك يقدم كلام الله ولا كلام البنات؟ والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب هل الآن تقدم كلام البنات على كلام الله ولا كلام الله على كلام البنات؟ أنا أجزم يقينا بأن ابنتك تقدم كلام الله على كلام الخلق كلهم. إذا لماذا المماحكة والعناد؟ ما يصلح. شيء آخر، أسأل بنتك هل تحب الله عز وجل؟ الجواب نعم، أنا أجزم يقينا بأن ابنتك تحب الله عز وجل. طيب اللي يحب الله يعصيه ولا يطيعه؟ ها هذا خطاب لبنات بهذا المستوى يعني ولأولاد بهذا المستوى، اللي يحب الله يطيعه ولا يعصيه؟ يطيعه. طيب وين طاعة الله عز وجل وقد أمر بها؟ السؤال لها ثانية، تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكيد. تقول بأني أفديه بروحي. طيب ليش تفدين بروحك وأنت طلب منك النبي عليه الصلاة والسلام شيء بسيط تستطيعين عليه ورحت تقدمين كلام البنات على كلام الرسول وعلى محبوب الرسول ومراد الرسول، هل هذا يصلح؟ طيب الأمر الثالث، تحبين والدتك ولا لا؟ ستقول نعم سأحب والدتي. طيب طاعة الوالدة هذا من البر أم من العقوق؟ ستقول من البر. طيب ليش أنت عقيتيها الآن؟ والدتك إيش قالت لك؟ هل أمرتك بمنكر؟ هل أمرتك بمعصية؟ هل أمرتك بمفسدة والدتك الآن؟ ولا أمرتك بطاعة خايفة عليك من النار، خايفة عليك من غضب الجبار؟ ها؟ ليش تحزنين الوالدة وتدخلين الضيق عليها؟ أنت أدخلت الحزن على والدتك، ترضين هذا؟ هذا من العقوق. طيب المسألة الأخيرة، ليش أنت رضيت بأن تكون الإنسانة السلبية الضعيفة اللي تتأثر ولا يؤثر؟ ها؟ ليش رضيت بأن تكوني تابعة ولست متبوعة؟ وين شخصيتك راحت؟ ها؟ لماذا أنت ما تكونين صاحبة شخصية قوية؟ الحمد لله عندك الأدلة وعندك كذا، أنت اللي تأثرين في البنات، ما هم اللي يأثرون فيك. شفت شلون؟ لذلك بعض الناس انهزامي ضعيف مترهل ما عنده شخصية ما له قيمة، يشوف الناس أنا مع الناس إن أحسن وأحسنت وأنا أساء وأسأت، سبحان الله. لا، وطني نفسك، كوني إنسانة صاحبة شخصية، كوني قدوة. إذا شافوك البنات بحجابك وبسترك وبلباسك والله إن الله تعالى يقذف في قلوبهم الهيبة تجاهك، وتكونين أنت سنيت سنة حسنة تؤجرين عليها إلى يوم القيامة، وإن البنات هذول سيأتي الوقت اللي يقتدون فيك، يقتدون فيك يقولون فلانة ما شاء الله، والله ما كنا ندري، لكن لما ثبتت وصمدت واستقرت على هذا الأمر يعني تأثرنا فيها. ليش الإنسان أغلب الناس الآن ضعيف سلبي مترهل ما له قيمة ما له شخصية؟ والله يستحي إن يلتزم بأوامر الشرع، يستحي يلتزم بسنة النبي، والله خوف يضحكون علي ولا يستهزئون بي ولا يقولون لا مو بصحيح. واحد وطنوا أنفسكم، هذا دين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هذا دين سيسألكم الله عنه يوم القيامة. الدنيا ما تغني عن الآخرة، والفذلكة ومحاولة الالتفاف ومحاولة الشطارة مثل ما يقولون ما تنفع عند الله عز وجل. ممكن الإنسان يمشي على الآخرين ها، لكن عند الله ما تخدعين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا ذكرت لك الآن 4 أو 5 شغلات أعتقد بأنها سبب من أسباب إحياء قلبك ومراجعة يعني حالك والتفكير في هذا الأمر بشكل جدي. ارجعي راجعي كلامي هذا، النقطة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، راجعيها وشوفي هل هذه فعلا يعني تنبهك على حقيقة أنت غافلة عنها، أم أنك ستستمرين في هذا الطريق. الأمر عندك، بارك الله فيك. أكرم من اليمن يقول عندي طفل عمره 7 سنوات وبنات كبار، دائما أذهب إلى السوق عند عودتي أشتري له بسكويت أو شوكولاتة مثلا، فهل من باب العدل بين الإخوة أني أشتري لهم جميعا، علما بأن البنات عندما كنا صغار كنت أشتري لهن وهن صغار كل ما أروح لي السوق. أكرم بارك الله فيك وأصلح الله لك الذرية كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية. نعم، لأنك الآن ميزت بين الذكر والبنات، تقول لما كنا صغار البنات كنت أشتري لهم كلهم، لكن لما جاءني الولد أشتري له بسكويت ولما ما أشتري البنات، إذن هذا صار تمييز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وصدقني لو دخلت أو دخل الولد على خواته وبيديه بسكويته أو شوكولاتة وشافه قالوا ايه تغير أبونا علينا، تغير أبونا علينا. وهذا حقيقة يزرع أو يضرب مسمار في نعش الأسرة وفي نعش البر ويكدر الصفو، حتى لو ما لاحظت هذا على البنات لكن القلوب تغلي، القلوب تغلي والعروق تنبض. انتبه، احذر يا أكرم. فأنت إذا اشتريت لابنك إما أن تشتري له في السوق ويأكل وينتهي كونه صغير، وإذا أتيت إلى البيت لا ما يصلح، لا بد أن تشتري للجميع. هذه الرحمة اللي الله عز وجل زرعها في قلوب الآباء، وكذلك أيضا تسد باب الشر الذي ممكن يتسلل من خلال الشيطان لإفساد نيات الأولاد، بارك الله فيك. أبو حسن من مصر يقول هل يجوز دفع زكاة المال مقدما عن موعدها مثلا قبل حلولها؟ هل يجوز أن يكون مبلغ الزكاة المدفوع مقدما لبنت أخي الغير قادر على نفقات زوج ابنتها؟ أخوي أبو حسن من مصر بارك الله فيك، يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ولو إلى 2 سنين، يجوز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس كما في بعض الروايات قدمها 2 سنين. هو الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل من يجبي الزكاة قال أما العباس أما خالد فمنع، وأما بن جميل فمنع، وأما العباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن العباس زكاة علي ومثلها. جاء في رواية في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس 2 سنين واعتذر لخالد قال حبس أدرعه واعتاد في سبيل الله، وأما ابن جميل فكان منافقا لأنه هو منعه نفاقا والعياذ منع الزكاة. فيجوز لك أن تقدم الزكاة ولو ل2 سنين، بارك الله فيك. بالنسبة لابنة أخيك يجوز أن تعطيها من الزكاة لتعطي ابنتها اللي زوجها عاجز، يجوز بارك الله فيك، ما دام أنك متأكد بأن هذا الرجل فقير أو مسكين أو غارم غير قادر على السداد. يا أبا حسن بارك الله فيك. أبو موسى من أمريكا بارك الله فيه يقول: إذا كانت البنت متزوجة وعندها أولاد متزوجين وتخرج تخرج معهم إلى زيارة أهل زوجاتهم في مناطق تبعد عن سكنهم دون رضا زوجها وهو متزوج من زوجة أخرى ولا تسمع لا كلام والدها وهو في ولاية أخرى، هل يحاسب الأب في هذا على الإثم والزوج لم يشتكي من هذا؟ أخوي الفاضل أبا موسى من أمريكا بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ولو كان زوجها متزوج عليها امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذا حق للزوج، ولا يجوز أن تخرج المرأة إلا بإذن زوجها خاصة إذا كان سفرا ولو بصحبة والدها أو بصحبة أولادها. النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، صوم النفل عبادة ما تصوم إلا بإذن زوجها ما دام موجودا شاهد، يعني موجود حاضر غير مسافر. ولذلك أخي الفاضل لا بد أن تعلم هذه المرأة بأن آثمة. بالنسبة لوالدها إذا أنكر عليها برئ، أما إذا هو الذي يشجعها على الخروج من دون إذن زوجها لا شك بأنه آثم. كون الزوج يقول أنا ما أخبرت والدها، كيف طيب تسأل يا أبا موسى عن إثم والدها؟ هو ما هو يعتقد بأنك أنت أذنت لها. إذا أنت كاره وغير راضي بأن تخرج مسافرة أخبر والدها، قل أنا ما أذنت لها وخرجت من دون إذني. أما تقول الحمد لله خرجت مع أولادها وذهبت إلى بيت والدها، ما المانع؟ لا تتشدد في هذا يا أبا موسى، ما دام أن المرأة كبيرة في السن وأولادها، يعني تقول أنت متزوجين أولادها متزوجون، يعني تزوجوا تقول وتذهب معهم، يعني تسامح في هذا، لا تتشدد في مثل هذا الأمر خاصة وأنتم في هذه البلاد. ولذلك قد يكون المرأة يعني تعاني ظروف صحية نفسية من زواجك مثلا تحتاج، وهذه تنتهي مع الوقت. بارك الله فيك. أبو أسامة من الأردن يقول: رجل متزوج وزوجته تشرب الأرجيلة عافانا الله وإياكم وترفض تركها، قام بنصحها وترفض ثم قام بهجرها في المنام، فهل عليه إثم في ذلك؟ يا أبا أسامة بارك الله فيك، لا شك بأن الأرجيلة هذه مما حذر منه الأطباء، يعني يخشى على هذه المرأة من الإثم العظيم، وأنه لو قدر الله وأنها ماتت بسبب هذا، ماتت يعني وقد سمت نفسها، يعني إذا ماتت بسبب الأرجيلة أو بسبب الدخان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تحسى سما يعني قتل نفسه جاء به في نار جهنم، يتحساه يعني. ولذلك النداءات العالمية على خطورة هذا الأمر، بل يقولون الأرجيلة أشد من الدخان. عموما أخي الفاضل لك الحق الكامل في منعها وهجرها في الفراش مثلا، لك الحق الكامل، ولا يجوز لها أن تعصيك خاصة وأنك أمرتها بمعروف ونهيتها عن معصية، أنت ما أمرتها بشيء نافع لها، أنت نهيتها عن أمر مضر بصحتها وبعقلها وبأسرتها وببيتها، هذا مضر، لذلك لك الحق الكامل في أن تهجرها، يعني الهجر الذي فعلا تتأدب به، ولا شيء عليك. بارك الله فيك. أم عائشة من الإمارات تقول: ما الأولى، أن أبني مسجد صدق عن والدي أو الصدق على أهل والدتي المحتاجين؟ أختي الفاضل أم عائشة بارك الله فيك، لا شك بأن إذا وجدت حاجة شديدة لفقراء أو مساكين أو مسحوقين أو معدمين فهو أولى من بناء المساجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد ولله الحمد إلا المقبرة والحمام. فإذا يعني عندي الآن حالتين، أنا ما أستطيع الجمع بين إما أبني مسجد وإلا أنقذ أسرة بعد توفيق الله عز وجل وصلت إلى مستوى يعني مثل ما يقول تحت خط الفقر، وعندهم من يعني ما يستطيعون يوفرون الضروريات والحاجيات، لا الصدقة على هؤلاء أولى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أم محمد من الإمارات تقول: أنا مع بنتي من الشارقة نذهب إلى أبو ظبي للعلاج، نصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومرات نصلي الظهر مع العصر من دون قصر ونصلي السنة الراتبة، ما الأحسن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما بين الشارقة وأبو ظبي مسافة سفر، ولذلك إذا تجاوزتم عامر البنيان تقصرون وتجمعون الظهر ركعتين وعصر ركعتين، ولا تصلون السنن الراتبة إلا سنة الفجر لأنكم في سفر أنتم، فالظهر والعصر الظهر ركعتين العصر ركعتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والسنن كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك السنن الرواتب في السفر، خاصة مثل حالتكم يعني أنتم ذاهبين المستشفى وترجعون. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن بن أبو ظبي يقول: لدي 4 أبناء أصغرهم عمره 18 عاما، أغلب الصلوات لا يصلونها في المسجد، يسهرون يصلون الفجر مع الظهر، والدتهم تقوم بإعداد الشاي والقهوة والمكسرات لهم، فأعترض عليه وقل من يضيع الصلوات لا يستحق هذا، يكفيهم الغداء. تقول زوجتي تقصيرهم في الصلاة ما لا علاقة، أسوي لهم يعني حلويات وما شابه ذلك. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أصلح الله لك الذرية وبارك الله لك في النية، وصلى الله تعالى أن يصلح أولادك. ادعو لهم، أكثر لهم من الدعاء، لا تستهين بالدعاء، الدعاء كله خير كله خير. بالنسبة لزوجتك يجب عليها أن تقف معك ولا تقف ضدك، يجب عليها أن تؤدب أولادها ولا يجوز لها أن تعينهم. صحيح تعمل لهم الغداء والعشاء، لكن توفر لهم مثل هذه الأشياء التي يعينهم على الاستمرار في السهر وعدم الصلاة في المسجد، هذا خطأ، هذا خطأ. يجب عليها أن لا تستسلم لعاطفة الأمومة، ويجب عليها أن تخبرهم بذلك وتقول لهم أنا غضبان عليكم، تريدون رضاي؟ إذا تريدون رضاي اتقوا الله، والدكم ما يأمركم بسوء ولا يأمركم بشر، والدكم يريد لكم الخير، يريد لكم النجاة من النار. بعدين الصلاة كم تكلف؟ يعني الآن إذا طلعوا وقت الإقامة 10 دقائق بالكثير، 10 دقائق، كيف الآن يفرطون في هذا؟ وكيف يدخلون الحزن على والدهم الرجل الصالح؟ يعني فيما يظهر نحسبه رجل يحترق من داخله، وهؤلاء الأولاد ما كأن والدهم يأمرهم ولا يعبرون والدهم، هذا عقوق، هذا عقوق صامت، هذا عقوق فظيع فاضح. يعني كون الأب الآن ما يرفع صوته ولا يستعمل مثلا شيء من العنف تجاه أولاده، خلاص يعتقدون بأن هذا بر وأن الوالد راضي، غير صحيح. ولذلك أنا أنصح زوجتكم عبد الرحمن تتقي الله وتقول لهم سامحوني الغداء والعشاء أنا سأوفر لكم الباقي اسمحوا لي، وتذكرهم بالله، تخوفهم بالله، تقول لهم كيف عصيتم الله وعقيتم والديكم، ماذا بقي؟ وش اللي بقي الآن إذا كان الولد عاصي لله وعاقل والده؟ وش قيمته في الحياة ومفرط في الصلوات؟ فما يجوز للأم أنها تتساهل. الأولاد إذا شافوا الأم ما عندها مشكلة والأمر عادي وبسيط يستمرون هذا الشيء، وربما يستمرون عليه. ولذلك أنا أنصح زوجتك تتق الله وتقف معك وتنبههم على مثل هذا الأمر، تقول اتقوا الله في أبيكم، وبعدين والدكم ما أمركم بمعصية، أمركم بطاعة الله، وش يكلفهم الآن مثل ما ذكرت أنا إذا راحوا وقت الإقامة 10 دقائق ويرجعون يسهرون ساعات على ألعاب وعلى شيء، وين حق الله عز وجل؟ أين حق الله؟ ها؟ أين حقه؟ هل خلقوا للسهر؟ خلقوا للعب؟ خلقوا للهو؟ ما خلق الإنسان، مع أن الشريعة ما تمنع، الشريعة ولله الحمد تعطي الإنسان فرصة أن يمارس اللهو البريء المباح، تعطي الإنسان فرصة أن يمارس الرياضة تنشيط البدن، ما تمنع ولا في تعارض الآن بين الصلاة وبين الألعاب المباح. هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يمارسون الرياضة واللهو البريء ويسافرون يطلعون البر يطلعون البحر، ما يفرطون في الصلاة أبدا. فهذا فهم مغلوط عند بعض الشباب هدانا الله وإياهم. إخواني وأخواتي، الأسئلة كثيرة لكن وقت البرنامج حاصرنا وانتهينا، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.